الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كنا رأينا في اللقاء الأخير قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ثم قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، إلى آخر الآيتين أو الآيات الثلاث. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورأينا كلام ابن كثير رحمه الله في أن الآية ولا تقول لمن يقتل في سبيل عممها في جميع الأموات من المؤمنين، وإنما خص الشهداء بالذكر تشريفا لهم، وبينا أقوال العلماء في هذه المسألة. ثم رأينا فضل الصبر أمام الابتلاء بالخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس والثمرات، وكيف يجازي الله تعالى العبد الصابر بالبشرى أولا، ثم بالصلوات والرحمة والهداية. وذكر ابن كثير الأحاديث في بيان فضل من استرجع، وأن الله يخلفه خيرا مما أخذ منه. لكن هناك حديث رجعت إليه حيث قال ابن كثير: وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد، الحديث ما قبل الحديثين الأخيرين، حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال، يقصد بيزيد يزيد بن هارون، حدثنا هشام بن أبي هشام في الكتاب عندنا حدثنا عباد بن زياد، هنا هذا خطأ. الصواب أن قوله حدثنا هشام بن أبي هشام قال عباد نقطتين، تنحي حدثنا ونضع مكانها قال، قال عباد نقطتان ابن زياد عن أمه، سنوضح هذا. الإمام أحمد يروي الحديث عن شخصين، عن يزيد بن هارون وعباد بن عباد، هذول الاثنين قالا حدثنا هشام بن أبي هشام، بعدين قال عباد، ارجع لعباد ابن زياد، وش معناها؟ أن يزيد بن هارون سمى شيخه ناسبا إياه بالكنية حدثنا هشام بن أبي هشام، لكن عباد لم ينسبه بالكنية إنما نسبه إلى اسم أبيه، قال هشام ابن زياد، مفهوم؟ ابن زياد، ما قال هشام بن أبي هشام، قال هشام ابن زياد. ها وش معناها السند؟ وإلا لو رجعت ودققت في السند لوجدت فيه إشكال، كيف يقول حدثنا يزيد وعباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام حدثنا عباد بن زياد؟ هذا لا يمكن. هشام بن أبي هشام هو ابن زياد عن فاطمة ابنة الحسين، يوضح هذا الطريق الثانية اللي ذكرها، رواه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد. إذن هشام هذا إما تنسبه لأبيه ذاكرا اسمه تقول ابن زياد، أو تنسبه إلى أبيه ذاكرا كنيته تقول هشام بن أبي هشام عن أمه. وعلى كلا في كلا الطريقين قلنا الحديث ضعيف جدا، إنما هذا فقط لتصحيح الطبعات، لأن هذا الخطأ وارد في كثير من الطبعات. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يمكن أن تكون مناسبة هذه الآية لما قبلها، أن الله تعالى لما بين الله أن الكعبة هي القبلة الحق، وأطنب في ذكر ذلك في بيان شأن القبلة، وهذا فيه رد على حجج اليهود وأهل الكتاب عموما. الآن بدأ يذكر شيئا من شعائر الله التي ينكرها المشركون، إذن بيّن شعيرا من شعائر الله اللي هي القبلة، والآن يبين شعيرة من شعائر الله وهي الصفا والمروة، طواف بهما أنه من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية. قال ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنبأنا، أو أنا في نسخة أخبرنا، أنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: قلت: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما أو أن لا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، لأن عروة هو ابن الزبير ابن أسماء يعني، بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية. هنا تلاحظ أن حتى العربي القح عروة بن الزبير قرشي وعربي قح، ومع ذلك قد تخفى عليهم دقائق اللغة العربية. من هنا ندرك أن إطلاق الأصوليين في الإباحة، فإنهم يذكرون الواجب كيف يعرف، المحرم كيف يعرف، والمباح كيف يعرف، يعطوك الصيغة معرفة المباح، يقولون هناك صيغة صريحة كأحلة، ويذكرون صيغة وهي يقولك نفي الجناح عن الفعل والحرج عن الفعل، يقولك لا جناح عليك أن تفعل ولا حرج عليك أن تفعل كذا. قالوا هذا يدل على هذا الإطلاق خطأ، ولكن الصواب أن يقال نفي الجناح عن عدم الفعل هو الذي يدل على الإباحة. يقولك لا جناح عليك أن تصلي الظهر، هل هذا يعني أنه مباح؟ الظهر فرض. إذا لو قلت لك لا جناح عليك ألا تفعل، هنا نفي الجناح لترك الفعل هو الذي يدل على الإباحة. لا جناح عليك ألا تفعل، هذا يدل على الإباحة صح. لا جناح عليك أن تفعل لا يعني بالضرورة أنه مباح، يمكن أن يكون فرضا كما هنا. فيستدل بهذا على تقييد القاعدة الأصولية في قولهم نفي الجناح يدل على الإباحة، نقول لا، نفي الجناح على ترك الفعل يدل على الإباحة. لكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل. المشلل بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام كما ضبطه ابن الأثير في النهاية. وهذا المشلل مكان بين مكة والمدينة، يبعد عن المدينة حوالي 7 أميال، بمعنى 11 كيلومتر أو 12 كيلومتر بعيد عن المدينة وأنت ذاهب إلى مكة. هناك هذا يسمى مكان المشلل، كان فيه منات إله من آلهة، يجوز تذكيره باعتبار الإله، يجوز تأنيثه باعتبار الآلهة. ففي سورة النجم أنثها باعتبار الآلهة، ومنات الثالثة الأخرى باعتبار الآلهة، لكن هو صنم يذكر. شو هنا قال؟ يهلون يعبدونها لمنات الطاغية أي الآلهة، هنا بتأويل الآلهة، وفي رواية يعبدونه بتأويل الإله. وخاصة بعض القبائل كغسان والأزد كانوا يهلون إليها يحجون إليها. فهؤلاء العرب هذول كانوا كيحجوا المنات، يرون أنه لا يجوز لهم أن يطوفوا بالصفا والمروة، لما سنراه الصفا والمروة العرب وضعت عند الصفا إساف وعند المروة نائلة، وإساف ونائلة يقال هذا فيما يذكر، يذكر ابن إسحاق في السيرة يقول لهذا رجل ويذكرون نسبه في كتاب اسمه الأصنام لابن الكلبي، يذكر لك هذه الروايات، يذكر لك حتى النسب تاع إساف، ابن كذا ابن كذا ونائلة بنت كذا. قل بهذان رجل وامرأة يقولون زنايا في الكعبة، فمسخهما الله حجارة ففي بداية الأمر وضعت العرب هذين الصنمين الحجرين هذين بجانب الكعبة حتى يعتبر الناس. مع مرور الزمن عبدوهما وجعلوا إساف عند الصفا ونائلة عند المروة، صاروا كلما يطوفون بين الصفا والمروة يتمسحون بهما. إذن هنا صار من شعائر الجاهلية. هؤلاء أزد وغسان كانوا إذا أهلوا من منات وحجوا إلى منات يرون أنه لا ينبغي أن يطوفوا بالصفا والمروة لأن بهما إسافا ونائلة. وش معناها؟ قالت: ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. كيف يعني يهل لمنات بعدها راح يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين. في رواية لها: فلا أتم الله حج وعمرة من لم يطوف بهما. فلا أتم، يعني ربي ما يقبلش حج وعمرة من لم يطوف بهما. إذن هذا معنى هذه الرواية. قال: أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن الزهري أيضا في الصحيحين أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته. احنا عندنا في الكتاب: إن هذا العلم ما كنت سمعته. وهذا في الحقيقة خطأ وارد في جميع الطبعات. كي ترجع للبخاري: إن هذا لعلم، يعني هذا كي يسمع حديث عائشة قال: والله هذه علم ما كنت سمعته إلا من عندك. قال: ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس، إلا من ذكرت عائشة، يعني استثنى أهل العلم الذين أعرفهم، وش يقولوا؟ إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. إذن شوف، عندك فريقان. فريق كان يتحرج من أن يطوف بين الصفا والمروة من قبل الإسلام. انتبهوا، مش ما يقولش هذا قول واحد، لا، هذان قولان في سبب النزول. هناك طائفة كانوا يتحرجون من أن يطوفوا بالصفا والمروة قبل أن يسلموا. لا، كاين الناس كانوا يطوفون بالصفا والمروة، لما أسلموا تحرجوا عن طواف بين الصفا والمروة، ظنوه من شعائر الجاهلية. إذن هنا قالوا أكثر الناس يقولون إنها نزلت في قوم كانوا يطوفون بالصفا والمروة، ثم لما أسلموا لم يعودوا يطوفون بالصفا والمروة. لماذا؟ لأنه عندهم من شعائر الجاهلية. وانت راك تقول، وانت الزهري، طبعا الزهري يقول: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، يقول: وأنت يا زهري تقول لي باللي نزلت في قوم كانوا أصلا في الجاهلية يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة. هذان قولا. قال: كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، يقصدون في سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء، نزلت في صنفين من الناس، إما بالتراخي وهذا ما يسمى ما تعدد نزوله، أو لا، يكون في وقت قصير جدا تكون نزلت الآية تجيب هؤلاء وتجيب هؤلاء، يمكن. وهذا له نظائر، كحادثة مثلا تقرأ قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. رواية في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه نزلت فيه، لما توفي لما قتل شهيدا والده في أحد في أحد انتبه سطر على كلمة أحد وترك له بنات 9 فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وجده مهموما فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
في مسند الإمام أحمد أن امرأة سعد بن الربيع
اسمع مني وش قالت له قالت يا رسول الله
إن سعد بن الربيع
إن قتل معك شهيدا يوم أحد وله ابنتان ولهما عم ولا ينكحان إلا بمال وترك لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال يعني عمهم حب يدي المال تاعهم فقال يقضي الله في ذلك يا امرأة ثابت فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم توش تقول نزلت جوابا لهما على لأن المدة قصيرة هذا في غزوة أحد هذا في غزوة أحد وإذا كان هناك تراخي لا نقول نزلت مرتين إذا قال فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما هذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين أنها نزلت في قوم كانوا يطوفون بالصفا والمروة لما أسلموا انتهوا قول الآخر هذا علم ليش قالوا ذلك عائشة جبت شيء قل من يعلمه وهو أنها نزلت في قوم أيضا إذا كانوا في الجاهلية يتحرجهم فإذا أسلموا هذا باب أولى قال فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله وذكر القرطبي عندكم هذه الزيادة في بعض النسخ غير موجودة وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال كانت الشياطين احنا عندنا في الكتاب تفرق أو تفرق في تفسير القرطبي وفي تفسير ابن أبي حاتم أنا رجعت تفسير ابن أبي حاتم في الحقيقة تعزف مش تفرق كانت الشياطين تعزف في لفظ تعزب كانت تعزف طوال الليل أي تصوت طوال الليل كانت الشياطين تعزف بين الصفا والمروة الليل كله وكانت بينهما آلهة أي كانت تصوت في ذلك المكان تحدث أصواتا فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية هذا الأثر ضعيف عن ابن عباس لا يصح قال محققوه تفسير ابن أبي حاتم ضعيف لا يصح في سنده السدي وهو صدوق له أوهام وفي سنده أصباط بن نصر صدوق كثير الخطأ قالوا يغرب يأتي بغرائب وقال الشعبي كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية قلت ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافا هو عندنا أساف بالهمز فتح الهمزة لكن الضبط الصحيح هو بكسر الهمزة لكن ربما جاز فتحها الله أعلم لكن أكثر الروايات كما في تاج العروس وكما في الأصنام لابن الكلبي يضبطونها بالكسرة كذلك محقق سيرة ابن هشام عبد الرؤوف سعد أظن هذا من أحسن التحقيقات رائع يضبط إساف بكسر الهمزة أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس فلما طال عهدهما عبدا ثم حول إلى الصفا والمروة لا يستبعد يعني قضية المسخ ثابتة وقضية عبادة الناس لمن زنى تتكرر في التاريخ أو مثلا القص هذا فالنتاين هم يديروا له عيد مش يديروا له عيد في فبراير هم يديروا له عيد فهو كان إنسان ماجن قسيس وقع في شباك الغرام ونحو ذلك صاروا يجعلونه رمزا للحب أو سان فالنتاين هذه قصته فسبحان الله إنسان ماجن فاسق صاروا يجعلون له عيدا في القرن العشرين فكيف في القرن الجاهلي باب أولى جاهلية عبيدة العرب سبقوهم سان فالنتاين فلما طال عهدهما عبد ثم حول إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة مرت معنا هذه القصيدة في قصة إبراهيم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ذكرين جبناها وشرحنا منها أبياتا. يقول فيها أبو طالب هذه من لامية المشهورة: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم لمفضى السيول من إساف ونائل. وحيث ينيخ الإناخة ربط الإبل، حيث تربط هذاك أناخ البعير، يقول أناخ البعير. الأشعرون وليس الأشعريون، الأشعرون يقصد الذين لم يحلقوا رؤوسهم بعد. من هم؟ هم الحجاج، حجاج المعتمرون. وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم، أين يضع الحجاج ركابهم؟ أين؟ بجانب البيت، في رواية في الديوان بمفضى. هنا يقول لمفضى، احنا نقول يجوز إلى مفضى، ولكن الرواية الصحيحة بمفضى بالباء، بمفضى السيول. مفضى هو المنتهى، أين ينتهي السيل؟ وين؟ ياك مكاوات قدام الكعبة. إذا مفضى السيول أمام الكعبة. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. إذا هي واد في الأصل، ينتهي مفضى السيول هي الكعبة. بمفضى السيول من إساف ونائل، مذكورة إذن في شعر أبي طالب، من إساف ونائل. الأصل أن يقول من إساف ونائلة، لكن هذا ترخيم شاذ، هذا ترخيم شاذ. ما هو الترخيم؟ هو حذف آخر المنادة. مثلا فاطمة تقول فاطم، عائشة عائش، دور المؤنث يرخم مطلقا، المذكر لا يرخم إلا إذا كان رباعيا فما فوقه خالد رباعي، يجوز ترخمه تقول خالي أو خالو بالضم، على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر. عندهم النحويون عندهم واحد الاصطلاحات، يعني انت اذا قلت خالي ام يستنى وقاع الناس ماذا تنتظر؟ الدال، هذه اسمها لغة من ينتظر خالي، ولغة من لا ينتظر خالو، معناتها خلاص ماكش حتجيب الدال، خاطر جعلت حركة الدال على اللام. كذلك تقول الان يا عائشة، مش يا عائشة، يا عائشة، ترخيم لغة من ينتظر ولا لغة من لا ينتظر؟ لغة من ينتظر، ولغة من لا ينتظر يا عائش. لاحظوا مصباحا نقول وش هو الترخيم؟ الترخيم حذف آخر المنادة، إذا لا يجوز ترخيم غير المنادة. هنا ما وش يناديها، فرخمها شذوذا للضرورة الشعرية. يقول قال وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ مما بدأ الله به. هنا يستدل الشافعية بهذا اللفظ، شوف النظائر، ذكرين قلنا بالاجتهاد الجزئي، كنا قديما نعتقد جوازه ثم غيرنا رأينا لما درسنا. يستحيل أن يكون إنسان مجتهدا جزئيا، بمعنى يجتهد فقط في كتاب الصلاة في كتاب الحج، لا مستحيل. ماذا كاين؟ فقه النظائر، بمعنى كي تقرأ الدين كامل هناك مسائل تتشابه، هذه مسألة نظيرة هذا، فربما قلت القول هنا ويعارض تأصيله هنا مسألة أخرى هناك. لذلك النظائر الإنسان يثبت حتى يكمل الشريعة، باش يبدأ يقول أن أنشط وأبذل مجهودي في استنبار غير ذلك. فمثلا هنا الشافعي أبدأ مما بدأ الله به، استحضروه في الوضوء، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. قالوا إذا نستصحب هذا نبدأ بما بدأ الله به، فقالوا بوجوب الترتيب. إذن الشافعي اشترطوا الترتيب في الوضوء، جعلوه من فرائض الوضوء، وأن الذي لا يرتب وضوءه فوضوءه باطل بهذا الترتيب الوارد في الآية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا أصل نمشي عليه، نبدأ بما بدأ الله به فلنبدأ بما بدأ الله. هاو استنباط الشافعية رحمه الله. ثم طبعا مسألة لها أدلة أخرى في الترتيب، وهو جعل ممسوح بين مغسولين. العرب لا تقول هذا إلا لغرض، كل هذا وكل هذا وكل هذا واشرب هذا وكل هذا، العرب لا تقول هذا، تجمع المأكول في جمل وتفرد ما خالفها في جملة. فأنت تقول لي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبعد وامسحوا رؤوسكم، بعد وأرجلكم أغسله، افصل. لو لم يكن الترتيب واجبا لا قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لما فصل بممسوح بين مغسولات دل على أن الترتيب واجب. مالك يقول نعم احنا معاكم الترتيب مقصودا لكن استحبابا، فصل بين مغسولات بممسوح للدلالة على الأفضل. إذا قال ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأ بما بدأ الله به. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج حدثنا عبد الله بن المؤمل. هذا فيه كلام عبد الله بن المؤمل هذا من أجله اختلف العلماء في تصحيح الحديث. هذا الحديث قلنا اختلف العلماء في تصحيحه فأعله الدارقطني وأبو حاتم الرازي، يعني كثير من أهل العلم ضعفوه وبعضهم يحسنه وبعضهم يصححه، يعني اختلاف العلماء اختلاف الفقهاء في مسألة الصفا والمروة مبنية على مسألة حديثية. فالذي يصحح حديث الإمام أحمد هذا فله أن يستدل به على القول بفرضية الصفا والمروة بأنه فرض أو أنه ركن فهم. لكن الذي يضعفه لا تلزمه كما الحنفية ورواية أحمد يقول بأنه ليس ركنا وإنما واجب، أنه يجبر بدم، يجبر بدم. منهم من يقول مستحب، لكن القول المستحباب أضعف الأقوال. لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صح يصححه يذكر له طرقا. قال حدثنا سريج حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. كلمة كتب من أبلغ صيغ الوجوب، كتب عليكم السعي. ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق الثاني الذي يصحح الطريق الأول. أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد والمشهور عن مالك. وقيل إنه واجب، احنا عندنا أنه هذا خطأ، وقيل إنه واجب وليس بركن. الفرق من قال إنه ركن وتركه هذا يبطل حجه ويقضيه من قابل، لكن الذي قال إنه ليس بركن بالواجب يجبره بدم عاد يذبح شاة وانتهى وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم. وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة. وقيل بل مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين. وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس وحكي عن مالك في العتبية. في قول رابع لم يذكره يذكر ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، وهو أن هناك من يفرق بين الحج والعمرة، يقول لك الطواف بين الصفا والمروة في الحج مستحب أو واجب لكن في العمرة ركن، فيفرقون. لماذا؟ لأن العمرة هي مجرد طواف بين البيت، طواف بين الصفا والمروة حلق، بخلاف الحج فهناك شعائر أخرى. فقالوا يمكن أن يكون فقط واجبا في الحج أو مستحبا في الحج، لكن في العمرة فإنه ركن أو واجب. هذا قول رابع. وقوله وحكي عن مالك في العتبية، العتبية هذه هو من أحد أعيان المالكية بالأندلس، هذا الذي رحل وسمع من تلاميذ إمام مالك يحيى الليثي وأصبغ وابن القاسم وابن وهب وأشهب، فسمع من تلاميذ إمام مالك روايات وأقوال عن الإمام مالك لها اسمان. هذا الكتاب عنده اسمان، الاسم الأول المستخرجة مثل مستخرج إسماعيلي ومستخرجة بعوانة الذين يستخرجون على الصحيحين، هذا اسمها المستخرجة، يعني استخرج أقوال إمام مالك من تلاميذه، وذكر أقوال غير مشهورة ولم تذكر في كتبهم هو ذكرها. وتسمى أيضا هذا الاسم المشهور العتبية. العتبية نسبة إليه لأنه هو محمد بن أحمد العتبي من آل عتبة الدولة الأموية من أندلسي. أنا أظن توفي في قرن في بداية القرن الثالث يعني 204 206 لا أدري، مهم في بداية القرن الثالث 200 وشي، يمكن ما توفي قبل أو بعد الشافعي أو بعده. هذا العتبية يعظمه الأندلسيون، الأندلسيون بالعكس كانوا يحفظونها قديما، كانوا يحفظونها. وغيرهم علماء المالكية تاع مصر وتاع المدينة وغير والعراق ينبذونها، يقول لك إنما يحكي الغرائب فقط، يأتي فقط بالغريب عن الإمام مالك، ما يسمى بالشاذ، يحكي أشياء لم تشتهر عن الإمام مالك رحمه الله، فلذلك بعضهم لا يعترف بها. متى صار لها وزنا؟ عندما شرحها ابن رشد، أبو الوليد ابن رشد، كتاب المشهور البيان والتحصيل، البيان والتحصيل في المسائل المستخرجة، مسائل المستخرجة يشرحها يأتي عليها. فالإنسان ما تقدرش تعرف هل نقل العتبي عن الإمام مالك هذا أنها مستحبة، لازم ترجع له تفتش على قول ابن كثير. ابن كثير ليس من الاختصاص في المذهب المالكي، فلعله أخطأ، لازم ترجع ذلك البيان والتحصيل تشوف ماذا قال ابن رشد، هل ذكر هذا القول عن العتبي. إذن هاي أربعة أقوال. قال القرطبي واحتجوا، من يقصد من قال بالاستحباب، واحتجوا بقوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والقول الأول أرجح، أي أنه ركن، والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم، استدلال أصولي هذا، لأن قاعدة الأفعال أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الصواب فيها كما ذكره الجويني رحمه الله، وتلاحظ تفريعاتهم تدل على اختيار الجويني، يا ليتهم مشوا على هذا التقعيد في مسائل أخرى في مسائل الصلاة. لماذا تقولون كثير من الأحكام ما قلتم بوجوبها مع أن الحديث نفسه تقريبا في الأسلوب، صلوا كما رأيتموني أصلي، ورأيناكم تحكمون على كثير من أفعال الصلاة بأنها سنة مستحبة لا غيبة، أقل شيء يقول واجب، لأن القاعدة كما ذكرت في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قلت وهو الذي اختاره الجويني والصواب أن الأصل في الأفعال إذا كان تفسيرا لقول فلا حكم القول، إذا كان هناك قول جاءت تفسيره فحكمها حكم القول، إذا كان القول مستحب فالأفعال مستحبة، وإذا كان القول واجب فالأفعال واجبة، صلوا كما رأيتموني أصلي واجب، إذن فالأفعال التي ترجمت لنا تلك الصلاة واجبة، الأفعال مش الهيئات، فرقوا بين الهيئات، لا لقد بدأ الناس ما يفرقوش بين الهيئات، فيظن باللي طريقة القبض ولا رفع اليدين ولا كيفية السجود يقول هذه أفعال، لا هذه هيئة الفعل، رفع اليدين فعل لكن هيئته أين، هذه هيئة هذه مستحبة، لكن الفعل أصله واجب، كان يقول يستفتح صلاته بكذا إذن واجب حتى يأتي الدليل، إذن الفعل إن دل الدليل على استحبابه فالعبرة بالدليل، وإن لم يدل دليل على استحبابه ننظر فهو حكمه حكم القول. فهنا خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم واجب، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج. بهذا الكلام تاع القرطبي نستدل على المالكية على أن المبيت بمينا واجب، لأن المالكية يقولون باستحباب المبيت بمينا، ما الذي صرفه؟ لذلك ترون اليوم البعثة الجزائرية لا يبيتون بالناس في مينا، يرجعون بهم إلى الفندق في اليوم التاسع يدوم العرفة مباشرة. الصواب أن المبيت بمينا واجب ليس ركنا، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، أكيد جاء أدلة ما فيش مشكل، تركه أو قال فعل ولا حرج ما فيش مشكل، والله أعلم. وقد تقدم قوله عليه السلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فهذا نص، فقد بيّن الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك، وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفذ ما عندهما ونفذ ما عندهما، قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله. هذا ما يسمى بروح أعمال الحج. يعني الحج ليس فقط أفعال تفعل كما وعليه أكثر على حال العامة، ما من فعل إلا وله حكمة. حتى الطواف بالبيت، أي إنسان يطوف ببيت محبوبه، أمر بالديار دياري ليلى، قبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شافنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، فهو تعبير عن تعلق الإنسان بربه. حتى بعض أهل العلم يذكرون أن ذلك الطواف مخالف لعقارب الساعة، العكس على عكس عقارب الساعة. لماذا؟ للتعبير عن الرجوع إلى الماضي. نتذكر الماضي الأنبياء بكريك شارع عايشين، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته شفتوها في حجته، غير يمشي شوي قل كأني بموسى عليه السلام وهو بمسجد الخيف، كأني بيونس بن متى، يذكر الأنبياء يشوفهم كأنه يقول لك باللي هذا الحج هذه رسالة إلى أن تتمسك بهدي الأنبياء، تبقى على هذا المنهج الذي كان عليه الأنبياء من التسليم والطاعة. حياة الأنبياء أعظم الخلق لا شك. الحج في لطائف رائعة، مثلا في عرفة، الوقوف بعرفة، أن الله تعالى لما أنزل آدم وحواء، لما خلق الله آدم وأخذ من ذريته من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، كان ذلك بعرفة بجبل نعمان. فهنا صار الميثاق بيننا وبين الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكوا لما فعل المبطلون. يكون في الحج يعرف هذه المعلومات، هنا تشوف قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حج العالم مش كما حج الجاهل، عشان يستحضر ويقف. فإذا صعدت على الصف المفروض ثم تتذكر هاجر وتأتي بالحديث عن إبراهيم، عن هاجر، ترفع يديك تقول اللهم اجعلنا على ملة إبراهيم، لا تطلع فوق الصفا، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده، عز جنده، وهزم الأحزاب وحده. يعني ابن القيم شو يقول لك؟ يقول لك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من مكان أظهر فيه الكفر إلا أظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شعائر الإسلام، لأن أول مرة جهر بالدعوة طلع على الصفا. كما اجتمع يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، جاءوا ثم أخبرهم بأنه نذير بين يدي عذاب شديد، وقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم أهل هذا جمعتنا. هنا يتذكر لا إله إلا الله وحده، ناصر عنده، شوف يملك في المكان الذي كذبتموني أجهر بهذه المعالم. هذه إشارة آثارها لنا كلام القرطبي رحمه الله، قال فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام. وقوله ومن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب، قيل هذا ضعيف هذا القول ناحية الفقهية، ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، كما رأينا استحضارنا قوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، أعطانا قاعدة باللي نحرص على أن نبدأ بما بدأ الله به، فهو المقدم والمؤخر. كيف تعبد الله باسميه المقدم والمؤخر؟ هذا تقدم ما قدم الله وتأخر ما أخر الله. كذلك نستحضر الآن حديثا في الوضوء نجيبه هنا، هناك أتوا بحديث في الحج وأخذوه إلى باب الوضوء، إحنا الآن العكس، الآن نأتي بحديث في الوضوء ونأتي به في الحج, وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح, لما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. في رواية ناقص شاذة, فمن زاد أو ناقص مستحيل, ناقص يجوز, يجوز توضأ مرتين أو مرة. فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم, استحضر جميع واحد يزيد على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تعدى وأساء وظلم, علاش تزيد؟ إذن ومن تطوع خيرا ليس المقصود به أن تزيد ثامنة وتاسعة فهو مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. قال وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع. إذا تطوعت بحجة أخرى أو بعمرة أخرى فقد طفت طواف تطوع بين الصفا والمروة, مشي بالبيت, طواف بالبيت عبادة مستقلة غير حج والعمرة ديرها عادي, لكن الآن الصفا وسعي بين الصفا والمروة هذا خاص غير في الحج والعمرة. إذا ومن تطوع أي فمن تطوع بحجة أو عمرة أخريين فله, إذا فهنا الآن سيتطوع, ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات, كاين كلام طاهر بن عاشور سبقه إليه بعض المفسرين, ومن تطوع أي بذل الطاعة, مش ما تتبرع هنا, مش ما تتنفل, تطوع بمعنى طاعة, طاعة الله عز وجل. فمن تطوع خيرا أي فعل الطاعة. وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات, حكى ذلك الرازي وعز الثالث إلى الحسن البصري والله أعلم. وقوله فإن الله شاكر عليم أي يثيب على القليل بالكثير, عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بيناه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. كأن أبا العالية يربط هذه الآيات بما سبقها من ذكر شأن أهل الكتاب, كأن الآن استطرد الله عز وجل في شأن القبلة وأنه مما لم يتبع فيه اليهود والنصارى المسلمين مع أنهم يدعون أنه من أتباع إبراهيم عليه السلام, فكيف لا تتبعونه؟ وكتموا هذا الخبر وكتموا هذا الحق. ثم استطرد الله تعالى استطرد في بيان وجوب استقبال القبلة في آيات ثلاث تكررت كما رأينا من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام, خاصة أنه قال في أثناء الحديث عن القبلة وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إذن هم يكتمون الحق, يكتمون خبرك ويكتمون خبر القبلة. إذن هنا عاد الله عز وجل بعدما أنكر على اليهود كتمانهم الحق والنصارى أيضا, وبيّن أيضا عند المشركين لهم نصيب من طمس معالم وشعائر الله كالصفا والمروة, عاد الآن في ذكر الوعيد الشديد لمن كتم خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم, ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صانعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء, فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. عرفت قياس رائع, لا يذكر ابن راجب رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء رائع, ابن قيم في مفتاح دار السعادة. علاش اللعنة؟ نظير معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر وحتى النملة في الجحر. ذكر أكبر الحيوانات البحرية وأصغر الحيوانات البرية. أكبر الحيوانات البحرية شكون؟ هو الحوت. وأصغر الحيوانات البرية هي النملة. حب يقول لك باللي كل الخلق يستغفرون له ويدعون له. علاش؟ لأنه عندما علم الناس الخير منع الضرر أن يقع عليهم. لما تعلم الناس إماطة الأذى عن طريق، ينتفع الحيوان بهذا ولا لا؟ ينتفع. لما تعلم الناس مثلا هذا تلويث البيئة ما يجوزش، ينتفع الحيوان ولا لا؟ ينتفع. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ينتفع بها الحيوان. فيدعون لك، هاك تعلم الناس الخير، صح كي تكتم العلم يدعون عليك اللعنة. ها وش معناها؟ ولا نعلم، تقرأ قال القرآن، لا نعلم ذنبا استوجب علانة الله والملائكة والناس أجمعين إلا كتمان له. قال حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء أي الذين يكتمون العلم، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتماه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم، هذا ضعيف ليث بن أبي سليم، عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمرو عن البراء بن عازب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين أي الإنس والجن، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. هذا الحديث ضعيف. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به. وقال عطاء بن أبي رباح كل دابة والجن والإنس. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ويلعنهم اللاعنون يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله الملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا. في الحقيقة الآية هذه تكتمان العلم فيها لعنة الله والملائكة واللاعنين. قال الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لم يصرح بذكر الملائكة ولا الناس أجمعين، إنما ذكر الملائكة والناس أجمعين في الآية التي بعدها، وهي التي في والتي جاءت في الذين كفروا وماتوا وهم كفار. قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون كما سيأتي. لذلك هذه الآية آية كتمان العلم، صواب أنه قال فيها وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنهم اللاعنون، ويدخل طبعا في اللاعنين الملائكة والناس أجمعون، فقط من أجل الدقة في تفسير الآية. ثم بدأ ابن كثير ثم بدأ يبين معنى اللاعنين فقال واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أو كل من كان له عقل يوم القيامة. الصواب أن يقال أو يوم القيامة، أو كل من كان له عقل أو يوم القيامة، هذا هو الصواب، لأنه فيه نسخة كل من كان له عقل يوم القيامة، والله أعلم سنشرح. قوله واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي يقصد بالفصيح والأعجمي بالفصيح والذي يفصح بالكلام هو الإنسان والجن والملائكة، والأعجمي وهم الدواب، فإن الدابة تسمى العجماء لأن كلمة العجمة هي الإبهام فهي تبهم ولا تفهم، وهم كل فصيح وأعجمي. كلمة اللاعنين تشمل كل من يتكلم ومن لا يتكلم،
قال إما بلسان المقال أو الحال. أما بلسان المقال فواضح، فما من أحد من الخلق ممن يفصح بالكلام إلا وهو يلعن كاتم العلم بلسان المقال. أو الحال يتعلق هذا، أو الحال يتعلق بالجماد وبالحيوان، فإنه متى تأذى الحيوان أو تأذى الجماد بكتمان العلم وأظهر أثر ذلك من فساد ونحوه، فتلك لعنتهم لكاتم العلم لا بلسان المقال ولكن بلسان الحال. ما من شيء يظهر فساده في هذا الكون إلا وهو من آثار تلك اللعنة. ثم قال أو من كان له عقل. لماذا يقول هذا؟ لعله الله أعلم حسب ما أذكره من كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره، لأنه يقف القرطبي وغيره يقفون عند قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون. وكما تعرفون أن صيغة جمع المذكر السالم بالواو والنون والياء والنون إنما هي خاصة بالمذكر العاقل، فلا يقال الكتب نافعون وإنما يقال الكتب نافعات أو الكتب نافعة. أما هذه الصيغة صيغة جمع المذكر السالم فإنما هي خاصة بالذكور العقلاء. فمتى رأينا صيغة جمع المذكر السالم؟ إذا رأيناها أطلقت على غير العقلاء فإنما لنكتة، وهي تنزيل غير العاقل منزلة العاقل، تنزيل غير العاقل منزلة العاقل، كقوله تعالى في قصة يوسف والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كان المفترض أن يقال والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدات أو سجدا، أما أن يقال ساجدين فهذا القمر والشمس والكواكب تلك ليست من العقلاء حتى يقال عنها ساجدين. قال العلماء لما اتصفت هذه الجمادات بالسجود وهو من خصائص العقلاء أنزلت منزلة العقلاء فأخبر عنها بذلك. كذلك قوله تعالى عن الأرض والسماء ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، مفترض أن يقال أتينا طائعات، لكن لما تكلمت السماء والأرض والكلام من خصائص العقلاء أخبر عنهما بما يخبر به عن العقلاء أتينا طائعين. وهذا كثير على كل حال، وقد سبق والله أعلم فيما أذكر أننا تحدثنا عن هذه المسألة في قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم. إذن هذا معنى أو كل من كان له عقل. بعدين قال أو يوم القيامة، وهذه صورة أخرى، أو يحتمل أن تتحقق اللعنة ليس في الدنيا ولكن تتحقق لعنة الجماد والحيوان لكاتم العلم يوم القيامة. إذن فهذه صور اللعنة. أما لعنة الملائكة والناس والجن فهي بلسان المقال، ويحتمل أيضا أن يكون بلسان الحال إذا ظهرت آثار فساد بسبب كتمان العلم عليهم في الجن والإنس مثلا. ومن الجماد والحيوان أيضا بلسان الحال في الدنيا، ذلك إذا ظهرت آثار الفساد بسبب كتمان العلم على الحيوان والجماد، إذن بلسان الحال. قال أو كل من كان له عقل، أي يحتمل أن يكون هذا اللفظ خاص فقط بالعقلاء فيشمل الملائكة والناس والجن، أو يحتمل معنى آخر وهو العام بل وهو الأعم أن يشمل الخلائق جميعها يوم القيامة، الجميع يلعن كاتم العلم والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبيّنوا للناس ما كانوا يكتمونه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله لا يشترط الصلاح، يشترط الإصلاح. إلا الذين تابوا ما قالش وصالحوا، وأصلحوا وبيّنوا ما كانوا يكتمونه. قال فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته. طبعا في كلام ابن كثير دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل أن الأمم السابقة كانت داعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب
لم تكن التوبة تقبل من هذا في الحقيقة يستحيل أن يكون صوابا، لأن الله عز وجل من أسمائه التواب، تواب شو التائب، التواب الذي يقبل التوبة عن عباده. أليس فرعون كان داعية إلى الكفر؟ أليس كان السحر يدعون إلى الكفر؟ الكهنة ألم يكون يدعون إلى الكفر؟ هؤلاء لو تابوا لتاب الله عليهم، أما هذه مجرد دعوة. قال ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة. ثم المصاحبة، عطف على التابعة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه، أي لا ينقص عما هم فيه، ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم. احنا عندنا هنا في الكتاب أي لا يغير، وأظن والله أعلم، لعل الصواب يكون لا يغيب عنهم ساعة واحدة، ولا يفطر أي لا يضعف، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك، آمين. قال أبو العالية وقتادة إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم يلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. وقال أبو العالية وقتادة إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. عندنا احنا هنا لعنتان، الأولانية لمن كتم العلم يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون، أما الذين كفر وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قول أبي العالية وقتادة للآية الثانية، ماشي لمن كتم العلم، الكافر الذي يموت على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس، لكن ما قالش ويلعنهم اللاعنون، هذا الفرق، ولم يقل ويلعنهم اللاعنون. الكافر أضر بنفسه فلا يستحق لعنة الله، كل من تتصور منه اللعنة بلسان الحال أو بلسان المقال، لأن كفره يرجع على نفسه، لكن كتمان كاتم العلم يرجع على غيره ضرره. لذلك العالم الذي يستغفر له كل شيء حتى الحوت البحر، وفضل على العابد، لأن العابد ينفع نفسه والعالم ينفع غير، ها وجه الجمع بين هاتين الآيتين. علاش ربي يذكر هذه الآية على الكفار بعد آية كاتم العلم؟ لماذا؟ ليدلنا على أن كاتم العلم يلعنه اللاعنون، كل من تقع تتصور منه اللعنة يلعنه، بخلاف الكافر الذي مات على الكفر فهذاك له لعنة مخصوصة. باش نقف علاش ربي سبحانه ذكر الكفار بعد الذين كتموا العلم، لماذا؟ للإشارة إلى عظم جرم كاتم العلم، والله أعلم. ثم قال فصل لا خلاف في جواز لعن الكفار، هذه مسألة مشهورة معروفة بحكم لعن المعين، تحتاج إلى تفصيل ربما نعود إليها لاحقا. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.